بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا ورسوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأحكام الجنائز وبدعها العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة 96. قال: ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور. الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويأتي في حديث فيه حديث أنس في المسألة 99. الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
وأيضا لو تولى ذلك النساء للازم من ذلك أنهن يخرجن في الجنائز وأنهن يذهبن إلى القبور، لأنه لا ذهب إلى القبور إلا باتباع الجنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتباع الجنائز كما في أثر معصية. نعم.
المسألة
والمرأة لا تأتي القبر. نعم.
97. وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة.
يعني فذهبت أنظر ما يكون من الميت، يعني ما يخرج من بطنه العادة. قال: فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا. نعم.
وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس
وإجنانة يعني سترة. نعم.
علي والعباس والفضل وصالح، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكران. نعم.
ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
والعباس والفضل ابن العباس وصالح هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة، يبقى علي والعباس والفضل وشقران. نعم.
ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا.
اللبن. نعم.
قال: أخرجه الحاكم وعنه البيهقي بسند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة 94، وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود بسند صحيح عنه. وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم يعني عليا والفضل وأخاه أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش.
لكن ما ورد في طرق أن دفنه معه قثم أيضا كان منهم؟ شوف كذا هل ورد.
قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش بالمدينة، فكبر أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرنا أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسل إليهن: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن. قال: أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح. قال: المسألة 98. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، فقلت: ورأساه. فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. قالت: فقلت: غيري، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك.
فقلت غير
كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن ذلك كان وأنا حي، لما قالت ورأساه يعني ستموتين، وددت أن لو مت وأنا حي فهيأتك ودفنتك، هنيئا لك أن يدفنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، يعني والله لو فعلت هذا ودفنتني وهيأتني عدت فعرفت ببعض نسائك، يعني حتى بعد ما تموت يشغلها أن يعود فيعرس بعض نسائك. نعم. نعم. كل التجهيز يعني التجهيز عموم. نعم.
قال وأنا ورأساه أدعو لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهو في صحيح البخاري بنحوه ومسلم مختصرا. وله طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها تقدم وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا. وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية ولعله الأقرب لما سبق من عموم الآية. 99 لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله. قال فنزل قال فانزل في قبرها فقبرها. وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. قال أخرجه
على أن الزوج يدفن إلا إذا كان قد قارف. نعم قال جامع فإذا لم يكن قد جامع الليلة فإنه يدخلها. نعم.
قال أخرج الرواية الأولى البخاري في صحيحه والطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعنده الزيادة الثانية في رواية له وعند الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة. وأخرج الرواية الثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن أنس والسياق لأحمد والزيادة للحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم وهو كما قال وأقره الذهبي إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية فقال البخاري في التاريخ الأوسط ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة وأنها أم كلثوم زوج عثمان فراجعه وهو الذي جزم به الطحاوي في المشكل وقال وكانت وفاتها في سنة 90 من الهجرة. قال النووي رحمه الله في المجموع هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة. قال ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه
قال هذه امرأة والمرأة لا تمس من الرجال ألا جانب فيتولى دفنها النساء؟ لا، وإنما الأحكام هنا قد انقطعت على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن يتولى دفن ووضع النساء في المقبرة وفي اللحد يتولى ذلك الرجال سواء كانوا من المحارم أو من غيرهن أو من غير المحارم، ليس باللازم أن تكون من المحارم، نعم أن يكون رجال من المحارم، بل لو تولى دفنها الرجال الأجانب فلا بأس. نعم.
ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكنه كان من صالح الحاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها. ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. وقال الحافظ في الفتح في الحديث إثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع.
نعم، يعني يكون ده العلة في الحديث إثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، مع أنه قد يقول قائل ربما لو قارف الليلة لكان أزهد، يعني قد يقال هذا يكون أزهد لو جامع بخلاف من كان بعيد العهد. لكن على كل الشراح يقولون هذا أنه أبعد عن الملاذ والتذكر فالله أعلم. نعم.
ومعلوم أنها كانت توفى
ما احنا قلنا كما قلنا هذا مردود اصلا من اصله أن هذا يلزم منه أن تأتي النساء المقابر والمرأة لا تأتي المقبرة. يقول معنا أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك يعني موجودات في المدينة وليس هناك يعني عند المقبرة، هناك يعني موجودات في المدينة يعني أحياء، ما ماتت فاطمة كانت موجودة في المدينة. نعم.
قلت والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة.
نعم صحيح، الذي يعتقد أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث هذا منحرف، كذلك الذي يعتقد أن كتب الحديث تغني عن كتب الفقه هذا أيضا منحرف في الطلب. ولكن كما قلنا من قبل، إذا عرفنا ما كتب الحديث وما كتب الفقه عرفنا أنهما رجلان يمشي عليهما طالب العلم، فكتب الأحاديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام، ولا غنى عن الأدلة للأحكام ولا عن استنباط الأحكام من الأدلة، فلا يستغني الإنسان عنهما. وهذا كان صنع الشيخ الألباني الحقيقة، يأخذ من كلام الفقهاء وينقل من كلام العلماء مع السنة. أما أن تقول أخذ من كلام الفقهاء ولا أرجع إلى الأدلة، أو تقول أعتمد على الأدلة وأخذ منها بنفسي ولا أرجع إلى كلام الفقهاء، هذا لا ينبغي أبدا، بل الإنسان يجمع بين الأمرين. نعم.
قال: المسألة 100 والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. قال: أخرجه ابن أبي شيبة.
الأيسر يدخل من جهة رجلي القبر والرأس هكذا حتى تكون الرأس في البداية والرجل في النهاية، يبقى على يمين الميت كوضعه تماما أمام المصلي وهو يصلي عليه، فيكون الأيسر أن يدخل من جهة رجلي القبر، هذا الأيسر. ولو كان الأيسر أن يدخل من جهة رأس القبر فعل ذلك، المهم الإنسان يفعل الأيسر. لكن إن تيسر أن يدخل من قبل رجلي القبر لكان أفضل وأولى. نعم.
قال: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود ومن طريقه البيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار من المسند. قلت: ثم روى له شواهد.
يعني أن له حكم رفع، يعني فصار من المسند يعني له حكم رفع. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كلمة السنة إذا أضفت إلى عصر النبوة وإذا قالها الصحابي أيضا فمعناه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر. وقد عل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال في الأم: أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت، ثم لم يعلم كذا في الأصول وفي المجموع نقلا عن الأم.
ثم انظر ماذا يقول الشافعي، شوف غيرة الأئمة يا أخوانا. قال: ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت، ثم لم يعلم كذا الأصل في المجموع نقل عن أمي، لم يرضى ولعله الصواب ثم لم يرضى حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي أدخل معترضا. يقول الشيخ الحشية هو حماد بن أبي سليمان من شيوخ أبي حنيفة كما في فتح القدير وغيره. وأقول بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه بدليل قول الشافعي الآتي حتى روى عن حماد، فهذا صريح أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة. ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الماء، فهذا فيه شدة الإنكار حتى في الأمور الإيه؟ الأمور الفرعية، الأمور التي تبدو قليلة، يعني مسألة خل الميت مسألة فيها يعني ما فيها سنة وبدعة وحلال وحرام من أي جهة. نعم.
ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ الشافعي وهو مجهول لم يسمى، لأن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو عن عمرو عن عطاء عنه، وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وسنده صحيح. قال المسألة 101 ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض كذا في المحلى وغيره. 102 ويقول الذي يضعه
نعم
في لحده
يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن وجهه قبالة القبلة، يعني نأتي اللحد يكون الجدار الذي يلي القبلة ثم نضعه كما نضع المصلي أمامنا ونحن نصلي عليه، لكن نجعله على جنبه الأيمن ويتجه بوجهه إلى القبلة، هذا هو. نعم.
قال 102 ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة، وفي رواية على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وأحمد من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجة وابن السني واللفظ الآخر للباقين. وأما الرواية الأخرى فهي للترمذي وابن ماجة والحاكم ورواية لأحمد ومعناهما واحد. وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكمي ووافقه الذهبي صحيح على شرط الشيخين. قلت وهو كما قال ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لأمرين، الأول أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه فيجب قبولها ويؤيده، الأمر الثاني أنه روي مرفوعا من الطريق الآخر أو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره فليقل للذين يضعونه حتى يوضع في اللحد حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسناده حسن.
نعم.
قال 103 ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الشيخ يمشي معك خطوة خطوة بالسنة، الرجل يضع الرجال يضعون في القبر ويدفنون وتولى ذلك الأقارب الزوج كذا كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك كيف يدخل القبر؟ يدخل من جهة رجلي القبر. طيب ماذا يقول من أدخله القبر؟ يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا. نعم. يبقى خطوة بخطوة. نعم. وكله على السنة والأثر.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. أخرجه ابن ماجة بإسناد قال النووي جيد، لكن قال الحافظ ظاهره الصحة، ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير فليراجعها من شاء. ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح كما حققته في الإرواء، وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. وأما قول النووي وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء، لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها والله أعلم.
هذا ما يقول طبعا الألبان، هذا يقول النووي وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في الترغيب والترهيب، طبعا هذا ما يقول العلامة الألبان. نعم.
فالجواب عليه من وجوه: الأول أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.
يعني حتى الآية في أنها قرأت تقرأ كاملة وليس أنها تقسم ثلاثة أقسام: منها خلقناكم ويحثوا حثوة، وفيها نعيدكم ويحثوا حثوة، ومنها نخرجكم تارة أخرى ويحثوا حثوة. نعم.
الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.
نعم، إلا إذا كان ضعيفا يجبر بطرق عديدة فيكون حسنا لغيره، فيكون حينئذ العمل بالحديث الحسن وليس بالحديث الضعيف، وأما ما لا جبر له فإنه يبقى ضعيفا، وهو المراد بكلام العلماء القدامى إلا أن يكون الضعف شديدا، وهو الضعيف الذي لا يجبر. أما ما له طرق يجبر بها فإنه يكون حسنا لغيره، ولهذا الأمة متفقة إن شاء الله تعالى على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. أما الاستدلال بعبارتهم جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال إلا أن يكون الضعف شديدا، فيظن أن الحديث الضعيف يعمل به ولو لم يجبر، وأن الضعيف قسمان: ضعيف لا يجبر ولكن ضعفه خفيف، وضعيف ضعفه شديد. لا، كل ما حديث لا يجبر ضعفه وتتعدد طرقه وتقوى للارتقاء به الحسن لغيره فهو ضعيف ضعفا شديدا، فيبقى الحسن لغيره. نعم.
الثالث:
الحمد لله الشريعة ما تترك فضيلة أبدا، وكل ما لم يرد به حديث صحيح في فضائل الأعمال أو مقبول يعني صحيح أو حسن فإنه لا خير فيه ولا فضل فيه ولا فضل فيه. نعم.
قال الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في مسند أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهو الألهاني، وهو وقول النووي علي بن زيد ابن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند. قال ابن حبان: عبيد الله ابن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم وأبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم.
إلا مما عملته أيديهم، يعني لا علاقة له بكلام رسول الله، إنما هذا عملته أيديهم الثلاثة إذا اجتمعوا فحسبك بهذا نحتا، فهم ينحتون هذا إذا اجتمع ثلاثته، لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، ولا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا كما بين الحافظ بن حجر في تبين العجب فيما ورد في فضل رجب. نعم. إذن وأنت تحثو الحثيات لم يرد ذكر في هذا، والذكر الوارد في هذا ضعيف اللي هو قراءة الآية، لكن من يدخله في القبر هو الوارد أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، أما أثناء حثو التراب لم يرد ذكر في هذا. فأنت تحث ثلاث حثيات يعني مشاركة، ينبغي لكل من يقف عند القبر أن يحثو التراب يشارك، وسواء الحثيات هذه باليد أو بالفأس أو بأي شيء، المهم طبعا هذا لا سبيل إلى السنة هذه مع الدفن في القصور التي عندنا الآن، لا سبيل إلى هذا، فإنهم يأخذون الميت ويضعونه في الغرفة المصرمكة من الخارج والموضوع عليها الرخام، ثم يعود الناس، فلا سبيل لتطبيق هذه السنن. نعم. من الايه؟ لا، لكن هو يعني الشيخ هنا هذا الحديث صححه، يعني مثل هذا بشواهده يقوى، يعني مثل هذا يمرر يعني. نعم. من يمكن في نفسه يعني، لكن بشواهده، يعني الشيخ يقول بشواهده، والحافظ قال ظاهره صح. اي نعم. ثم ذكر انه معلوم بعنعنة بعض رواته كما بين في علي خجاد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد قد ذكره الحافظ، فالله اعلم. يعني مثل هذا اللي صحيح بعض ما يضعف بعضهم، يعني مثل هذا يكون اخف مما يتفقون على ضعفه. نعم نعم. يعني رجال البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم، يعني انه بنفس رجال البخاري ومسلم، رجال البخاري ومسلم، يعني رجال السند هم رجال البخاري ورجال مسلم. نعم. بس انت ذكرتهم كنا في موضع ايه؟ طيب احنا منعين ان شاء الله اعلم، قد يمن الله اعلم بتوبة، قد اعلم يعني قصد التعيين يعني بالغضب واللعن وكذا، لا، لكن كمسالك لا شك انهم مسالكهم هي هذه المسالك. نعم.
كلمات واربع،
لكن ويش. احنا نعين بس منعينش لا بغضب ولا بلعن ولا بجنة ولا بنار ولا بشيء من هذا، طرد من رحمة الله، لكن نذكر اللي هي ايه المعايب عندهم، نذكر المعايب. نعم. والبدع، وأنهم أهل بدع وأهل ضلال وأهل حراف. إيه هو كلمة رجال شرط يعني رجال. نعم.
قال 104
شرط الصحيحين، شرط البخاري، شرط مسلم. نعم.
قال ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر من شبر. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن. وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر.
رواه أبو الله أعلم، لأنه يرد التراب إليه ولا يزاد عليه، وإذا رددنا التراب إلى الحفرة لا شك أنها تزيد، لأن التراب إذا أرجع زاد. نعم.
رواه أبو داود في المراسيل، وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره، ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أن يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.
تمام.
قال الشافعي:
يعني لما حفرت وأدخلت الميت فلا شك الميت هذا أخذ حيزا، وثانيا التراب إذا كان مدكوكا غير التراب الذي لا يكون كذلك، لكن المهم أنه حصل إدخال الميت فشغل حيزا من هذه الحفرة، فبالتالي يزيد التراب فيكون كارتفاع الشبر. نعم.
قال الشافعي في الأم: ما مختصره: وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور. الثاني أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص وزيادة لهما. وليعرض ذلك ما روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان ابن عمرو بن عثمان ابن هاني عن القاسم به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأما البيهقي فقال: إنه أصح من حديث سفيان التمار. وقد رد عليه ابن التركماني وقال: هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قلت: هذا الرد لا يكفي، لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم، أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا، فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله مبطوح ليس معناه مسطح، بل ملقى فيه البطحاء، وهو الحصى الصغيرة كما في النهاية، وهو ظاهر في الخبر بنفسه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فهذا لا ينافي التسنيم. وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الزاد: وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه. الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب، وهو ابن عبد الله بن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه.
لا بأس بتعليم القبر بشيء، ولكن لا يكتب عليه، فإن النبي نهى عن الكتابة، لكن لا بأس بتعليمه بشيء، بحجر أو بشيء لا بأس بهذا. نعم، في المملكة يجعلون حول المقبرة صورا كبيرا، ثم يجعل على السور أرقام السور وليس المقبرة. السور مثلا هي صفوف، فيجعلون هذا الصف مثلا من 1 إلى 50، معنى 50، فأنت مثلا ممكن أن تعد قبر قريبك رقم 49 ورقم 45 تعرفه مثلا من هذه. نعم، ولو جعل عليه علامة من حجر أو شيء لا بأس بذلك.
قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ، وترجم له أبو داود بباب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، والبيهقي بقوله: باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت. وله شاهدان يتقوى بهما ذكرتهما في التعليقات الجياد. الرابع: ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك.
يعني التلقين المعروف اليوم إيه؟ إذا جاءك الملكان، الحمد لله ما عادش الآن ده الكلام هذا موجود، الإخوة الحمد لله قطعوا دابر هؤلاء الذين كانوا يحصلون أموال الناس بهذه الأشياء. فكان الواحد يأتي ويقف عند القبر ويقول: يا فلان إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، وما دينك فقل ديني الإسلام، وما نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يلقنه. ومعلوم أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، كما جاء في الحديث الصحيح: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي الآخرة، فالسبب هو الإيمان، كما في حديث البراء بن عازب عند في الصحيح. نعم،
بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال. وقال النووي إسناده جيد. قال 105 ويجوز الجلوس عنده ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
يعني لو احتاج الإنسان إلى أن يذكر الناس بالموت وما فيه من عبر وكذا وكذا جاز له، ولا يكون هذا كل مرة. ويجوز الجلوس عنده أثناء، ما قال الشيخ السنة أن يجلس عنده، لكن يجوز يعني لو فعله أحيانا يجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعدهم لحديث البراء. فأثناء الدفن قد يجلس الواحد ويذكر الناس بشيء من أحوال ذلك. الشيخ علق التعليق في الصفحة دي على ايه؟
حديث
تلقين. يقول الشيخ وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد وضعف النووي وغيره كما ذكرته في تعليقات الجلسة، وحققت القول في سلسلة الحديث الضعيفة. وقال الصنعاني في سبل السلام من كلام أئمة التحقيق انه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله، ويعجبني منه قول والعمل به بدعة، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذه الحديث بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور، ويستحبون اعتمادا منهم على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف. وقد سبق لهذا مثال في التعليق صد كذا. ثم فصلت القول في هذه المسألة مهمة ناقلا كلام عدد من فحول العلماء في مقدمة على صحيح الترغيب. نعم.
قال لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر حديث البراء، وأنتم كلكم يعلم حديث البراء حديث طويل وجليل. طيب 106.
قال ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك لحديث جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر وصلى عليه فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له، ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له، وابن الجارود والبيهقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر. وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف والطحاوي في المشكل.
هذا قبل نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر. نعم. ولعل هذا كان قبل إهالة التراب عليه، والله تعالى أعلم. نعم. أي نعم. وعند موته وكذا التهيئة له. فيقول الشيخ هنا ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفينه، هذا لو لم يهل عليه التراب وكان قريب العهد. أما إذا كان بعيد العهد وهيل عليه التراب وبعد عهده فإن ذلك إيذاء له، فإن ذلك إيذاء له. لكن إذا كان قريب العهد يعني أدخل الحفرة ولم يهل عليه التراب فهذا لا إشكال فيه، كما لو كان بين يديك أصلا ولم يدخل قبره فما الإشكال؟ فيغسل ويكفن. وكذلك يجوز إخراجه لغرض صحيح مثل التحقق إذا كان يشتبه في موته أنه مقتول أو كذا حتى تضمن حقوق، أنه لا بأس بإخراجه للتحقق من صفة موته، حتى تضمن حقوق، فهذا كله لا بأس به إذا كان بأغراض صحيحة. أو كذلك خرج في القبر ماء وطفى، فإنه يخرج وينقل في قبر آخر. أو كان ستحصل مقتلة عظيمة بين عائلتين، لو لم يخرج فحينئذ يخرج. المهم غرض صحيح من هذا، لكن الذي يظهر لي في التغسيل والتكفين أن هذا لو فات فإنه لا يخرج إذا كان قد أهيل عليه التراب وطال عهده، فإنه لا يخرج حينئذ. وأما الذي فعل به ذلك فإن كان عالما فليستغفر الله لأنه إثم، وأما إذا ما كان عالما فيرجى إن شاء الله أنه لا شيء عليه. نعم نعم نعم، من الأغراض الشرعية أيضا، من الأغراض الشرعية. نعم، ولو يجعل يلف في هذا إذا ما أمكن في المقبرة نفسها أن يحفر له ويجعل في حفر، فلا إشكال إن شاء الله، هذا مقصد صحيح. لأن كما قلنا هذا رمي ما دفن بعد، لو جئت تحقق الصورة تقول هذا الذي دفن في مقبرة غير شرعية، لو ننقله بعد إلى مقبرة شرعية نقول لا إشكال لأنه لم يدفن بعد أصلا، هذا رمي به ثم قدر بعد ذلك على دفن. يعني في الحقيقة رمي به. نعم نعم.
ابن المنذر يقول اختلف العلماء في النفس عن من دفن ولم يغسل،
تمام،
فكلهم يجوز اخراجه وغسله.
نعم،
وهذا قول مالك والثور والشافعي، الا ان مالك قال ما لم يتغير.
صحيح، لانه يغسل ماذا؟ فما يحملون العلماء اتفقوا على اخراج تغسيله اذا ما تغير، والا هيغسلوا ماذا؟ يغسلوا عظام ويغسلوا جيفه، هذا لا شك أنه يؤذي كثيرا ويكسر عظامه وتنتن رائحته. إذا كان العلماء يقولون في من مات مثلا حريقا أو محروقا أو كذا فإنه ييمم إذا لم يفرع تغسيله، فكيف نخرجه بعد أيام؟ لا يفهم من كلام العلماء أن تخرجه بعد أيام ولا بعد أسابيع لأنه لم يغسل. نعم،
قال أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في
طيب تحفظ. ولا يستحب السابع بعد المئة، ولا يستحب للرجل،
ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
يعني قد ورد عن البعض أنه كان يحفر قبره وكذا، لكن فعلا يعني هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن قلنا هذا استعداد للموت وكذا فالاستعداد لا يكون بحفر الحفر، إنما الاستعداد، وإلا لكان الواحد اليوم يبني قبره بيديه ويضع الرخام ويضع كذا وكذا، إنما الاستعداد يكون بالعمل الصالح للقاء ربي سبحانه وتعالى، هذا هو الاستعداد وليس بحفر الحفر. ولم يفعل ذلك رسول الله. ثم إن الإنسان كما قال الشيخ هنا لا يدري بأي أرض يموت، ولكن حسب أن يوصي فيكون كما لو حفر قبره، أن يوصي بأنه يحفر إذا أنا مت فليحفر القبر في المكان في حفرا شرعيا، وليجعل القبر قبرا شرعيا، ولا تدفنوني وترموني على ظهر الأرض، بل احفروا لي وادفنوني في القبر واصنعوا لي لحدا، هذا هو السنة. وإذا كان ذلك لا يتوفر إلا بشراء قطعة أرض لفعل هذا فليشتري قطعة الأرض، فمترين متر في مترين يشتريها الإنسان ولا يتكاسل، لكن الشيطان يأتي يزهد الإنسان في شراء المترين ويحبب الإنسان شراء المئة والمئتين للبناء عليها، لا هذا أولى بدل ما تشتري مئة متر يبقى 102، 200 متر يبقى 202، فيكون هذا مما ينبغي أن يعنى به الإنسان، ولا عذر مع القدرة في ذلك، لا عذر الإنسان مع القدرة على ذلك. نعم. طيب نقف عند التعزية. أيوة عبد الرحمن، لو كان إيه؟ لو اختلف بالنسبة للدفن يعني الأمر واسع، الأمر لأن يجوز لهما والأجانب. يعني ماتت الزوجة زوجة رجل فأهلها أقاربها أعمامها وأبوها وكذا، قال ندفنها في مقابرنا، والزوج قال لا ندفنها في مقابرنا، فلمن تكون؟ لزوجها لا لأبيها. هي تسكن عند مين؟ طيب عند الزوج، خلاص تدفن عنده، تدفن عنده. لو ايه؟ لا، حتى لو أوسط، لكن الأمر يبنى على التساهل يعني. لكن الذي يظهر عند المشاحة أن الزوج أحق بزوجته من أبيها. نعم، ولو تبقى أحكامه، يغسلها ولا يغسلها أبوها، ويتولاها ولا يتولاها أبوها. نعم، دفن المرأة يعني مع الرجال عند الحاجة لا بأس بها. لا، يتركوها. نعم نعم.